بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بدأت الحديث في يوم أمس حول ظاهرة اليماني التي بدأت في العراق وانتشرت في أصقاع أخرى، وقلت بأن حديثي سيكون في أكثر من جانب. في يوم أمس كان الحديث بمثابة رسالة مفتوحة، تناولت فيها الموضوع في خطوطه العامة. الحديث اليوم تتم لما مر من كلام في يوم أمس، ويدور حول الرؤية لأن الإخوان الذين في هذا الجو، الأخوات اللاتي في هذا الجو، كلهم يعتمدون على مسألة الرؤية في هذه القضية. في يوم غد أيضا هناك حديث، وبعد يوم غد هناك حديث آخر أيضا. حديثنا متواصل اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله تعالى. في يوم غد سيكون الحديث عن الروايات، وبعد يوم غد سيكون الحديث عن الفتنة، والمطالب كلها متواصلة ومترابطة مع الحديث عن ظاهرة اليماني. اليوم هناك عدة جهات أريد الحديث عنها. في بداية الأمر دعوني أقص لكم هذه الحكاية. هذه حكاية ليست من الأساطير، حكاية واقعية. ربما قد لا يصدقها البعض، هذه قضية تخصه، أو ربما يضع لها إطارا سياسيا مثلا، لكنها حقيقة، والمطلعون على تفاصيل الأمور يعرفون حقيقة هذا الأمر. قضية جهيمان العتيبي التي حدثت في السعودية قبل 30 سنة تقريبا، قضية جهيمان العتيبي، أنا هنا لا أريد الحديث عن الجنبة التاريخية للموضوع وعن مجريات الأحداث وكيفية دخولهم إلى الحرم المكي وما جرى بعد ذلك. هناك تفاصيل أخرى والأسباب السياسية التي دفعت إلى ذلك، وخلافات موجودة بين مجموعة الأخوان ليس أخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية المعروفة في مصر، حزب أخوان المسلمين، هذا مصطلح معروف في التاريخ السعودي، مجموعة عشائر ناصرت الحركة الوهابية وناصرت آل سعود حينما نشأت الدولة السعودية. هذا مطلب تاريخي لا علاقة لنا به الآن. أنا أريد أن أوجه النظر إلى هذه القضية، لكنني ذكرت هذه التفاصيل لأنبه أن من يريد أن يدرس موضوعا تاريخيا لا بد أن يكون ملما بجميع جهاته وجميع أطرافه. ما أحتاجه من هذا الموضوع النقطة هنا، قضية جهيمان العتيبي فيها بعد سياسي، فيها بعد سياسي في جانب منه، حتى خلافات داخل العائلة المالكة، في جانب منه خلافات مع أنصار وأصدقاء العهد الأول، مجموعة الأخوان، مجموعة أمور موجودة ذكرها المحللون المؤرخون الذين كتبوا عن هذه القضية، لكن هذا لا يهمني، حديثي ليس هنا. حديثي عن جانب من قضية جيمان العتيبي، وهو ما طرح فيها في قضية وجود شخص باسم محمد بن عبد الله المهدي. كان أحد الموجودين في هذه المجموعة التي دخلت إلى الحرم المكي. هذا الشخص اسمه الواقعي اسمه محمد واسم أبوه عبد الله، هذا هو اسمه الواقعي. أحد أصدقائه يرى في المنام أن هذا هو محمد بن عبد الله المهدي المذكور في الروايات عندهم. في رواية المخالفين أن المهدي اسمه محمد واسم أبي عبد الله، فهم يتوقعون أن المهدي يولد فيما يأتي من الزمان، يعني ليس مولودا، واسمه محمد واسم أبي عبد الله. هذا الشخص اسمه محمد واسم أبي عبد الله. أحد الأشخاص يرى مناما بأن هذا الشخص هو المهدي، هو محمد بن عبد الله، فيأتي فيخبره، وهذا الرجل يعني لم يتفاعل مع هذه القضية، ما قبل بالكلام، لأنه لا يعرف عن نفسه هذا المعنى. وهناك شخص آخر أيضا رأى نفس الرؤية، وتعدد الأشخاص. أنا قلت ربما البعض يقول هذه أسطورة، فليقل، لكنها حقيقة. من يريد أن يبحث عن دقائق هذه القضية، هذه حقيقة. فأكثر من شخص رأى هذه الرؤية، رأى هذا المعنى. يعني الشخص الأول رأى فحدث أشخاصا آخرين، الأشخاص الآخرين أيضا ربما بتأثير هذا الكلام، بتأثير شيء آخر، رأوا نفس المعنى، إلى أن صار عدد الذين رأوا هذا الكلام 5 أشخاص. فألحوا عليه، جاءوه إلى بيته وألحوا عليه، قالوا له لابد أن تصرح، أن تعلن لنا، أن تكشف لنا الحقيقة، نحن كلنا قد رأينا رؤى تقول بأنك المهدي، أنت اسمك محمد، هذا أولا، ثانيا اسم أبيك عبد الله، ثالثا سيرتك سيرة حسنة، وأنت إنسان ملتزم بالتشريع، ملتزم بالديانة، ورابعا نحن بحثنا في كتب الحديث فوجدنا أن أوصاف المهدي تنطبق عليك، الأوصاف الجسدية. طبعا هذه قضية نفسية، هناك قضية نفسية عند الإنسان، مثل ما مثلا بعض الأحيان يخرج طبيب على شاشة التلفزيون أو مجموعة من الأطباء يتحدثون عن مرض، فيقولون الآن موجود مرض أو انتشر مرض أعراضه كذا وكذا. هناك من الأشخاص من الذين يراقبون التلفزيون يستشعرون هذه الأعراض موجودة فيه. هذه قضية معروفة في علم النفس، وربما يذهبون يراجعون الأطباء ويراجعون المستشفيات. فقالوا له الروايات الموجودة عندنا تقول بمواصفات المهدي، وهذه المواصفات تنطبق عليك، أجل الجبين أقنى الأنف إلى آخر الأوصاف المذكورة في كتبهم. الآن ماذا عندنا؟ عندنا شخص اسمه محمد واسم أبي عبد الله، وهذا الشخص محسوب في عداد المتدينين في أجوائهم، وعندنا هنا 5 أشخاص رأوا منامات تقول بأن هذا هو المهدي، ثم ذهبوا إلى كتب الحديث فوجدوا أن الروايات التي تتحدث عن أوصاف المهدي موجودة فيه. بالنتيجة هي هذه ترقيع، تكون الإنسان يقنع نفسه بطريقة وبأخرى، فوجدوا أن هذه الأوصاف. وهذا الرجل كان يرفض وهؤلاء يلحون عليه ملحة شديدة، وبدأوا يوميا يذهبون يجيئون يروحون على بيته، وفي بعض الأحيان ترتفع الأصوات. زوجته، زوجة هذا الرجل، بدأت تنصت للأصوات. ما الذي يجري في صالة الضيوف؟ سمعت هذا الكلام يوميا، فلما خرجوا في أحد الأيام قالت له: أتدري بأني قد رأيت رؤيا وأنا صغيرة، رأيت رؤيا وأنا صغيرة أنني سأتزوج المهدي؟ فهذا الرجل صعق: ما هذا الكلام؟ قالت: وإنني قد حدثت أبي بذلك. قال: قومي بنا نذهب إلى بيت أبيك لنرى ما هذه القضية. أخذها وذهب إلى بيت أبيها، فقال: يا عم، هذه القضية صحيحة؟ قال: نعم، هذه لما كانت صغيرة عمرها 10 سنوات 11 سنة رأت رؤيا هكذا أنها ستتزوج المهدي، فقال: وقد قصصنا هذه الرؤيا على الشيخ الفلاني الذي يصلي الجماعة في المسجد الفلاني، فلنذهب إليه. وذهبوا، فلما حدثوه بالأمر: أتذكر يا شيخ فلان حدثناك عن رؤيا؟ فهو قال: نعم، البنت التي رأت أنها تتزوج المهدي حدثهم بالكلام. القضية توسعت من 5 إلى 20 إلى 25، وصل العدد إلى 50، وصل العدد إلى 250، بحيث كتبوا كتابا جمعوا فيه الرؤى التي رآها هؤلاء، كتبت في كتاب. طبعا هناك تفاصيل أخرى، أنا أكتفي بهذا القدر. هذه القضية ليست أسطورة أبدا، هذه قضية واقعية. أنا شخصيا بحسب اطلاعي ومتابعتي وتتبعي للأمور، أنا معتقد بهذه القضية، بوجود وبتحقق هذه القضية. هذه القضية ليست قضية إعلامية، هذه قضية حقيقية. قد تكون زيادة نقيصة في الأعداد ممكن، لكن هذه القضية قضية واقعية حدثت في السعودية، وكانت جزء من حركة جهيمان العتيبي. لا أقول أن حركة جهيمان العتيبي كلها مبنية على هذا الموضوع، حركة جهيمان العتيبي كان فيها جزء سياسي، كان فيها أفراد من الحرس الوطني، نفس الحرس الملكي الوطني السعودي كانوا مشتركين فيها. قضية فيها أكثر من بعد، كان فيها مجموعة من الوهابيين الذين يعتقدون بأن آل سعود قد خرجوا عن جادة المذهب الوهابي. قضية الجهمان العتيبي فيها أكثر من بعد، لكن زاوية منها، أنا هنا لست بصدد الحديث عن الجهمان العتيبي، لكن هذه الزاوية كانت موجودة في القضية. كان هناك شخص اسمه القحطاني أيضا، ومذكور أيضا في رواية القوم أن القحطاني من جملة الذين يخرجون مع الإمام المهدي. وكان هذا الشخص، مقصودي هذه القضية وقعت وحدثت. قد يسأل سائل يقول: كيف حدثت هذه؟ أنا الآن لا أجيب، وإنما أضع هذه القضية تحت عنوان الفتنة، قانون الفتنة. هناك قانون إلهي، قانون اسمه قانون الفتنة. هذا القانون سنتحدث عنه وفقا للرؤية القرآنية، وفقا لرؤية أهل البيت صلوات الله عليهم، إن شاء الله بعد يوم غد. في يوم غد الحديث عن الروايات، بعد يوم غد الحديث عن الفتنة. أحببت أن أبدأ حديثي بهذه القصة، والأمر موكول إليكم، تصدقوا بهذه القصة أو لا تصدقوا، لكن من يريد أن يبحث عن الحقيقة فإن هذه حقيقة وقضية واقعية أكيدة قد وقعت. هذه الجهة الأولى من حديثي، وسيتضح علاقة هذه القضية بطوايا الكلام وبما سيأتينا في الحديث في يوم غد وبعد يوم غد أيضا. أعود إلى مسألة الرؤية، أو كما يسميها اليماني في بياناته في خطاباته الرؤيات. أعود إلى مسألة الرؤيات. الرؤيات في القرآن الكريم، في القرآن الكريم هو طبعا في بياناته يأتي بالرؤى التي ذكرت في القرآن الكريم ويحشرها حشرا، مثل ما حشر الروايات التي تحدثنا عنها يوم أمس، لأجل أن يقول بأن القرآن يعتبر الرؤيا أساس من الأسس التي نعتمد عليها في التفكير. نحن الآن مع الرؤيا القرآنية للرؤى. أهم سورة عندنا في القرآن تحدثت عن الرؤى هي سورة يوسف. طبعا هناك مواطن أخرى القرآن تحدث فيها عن الرؤيا، لكن لنذهب إلى سورة يوسف. في سورة يوسف أول رؤيا جاءت مذكورة في سورة يوسف هي رؤيا نبي، وهي رؤيا يوسف عليه السلام. إذ قال يوسف لأبيه، الآية الرابعة من سورة يوسف، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤيا نبي، وهذا واضح. نحن عندنا في روايات أهل البيت رؤيا الأنبياء وحي، كلام لا شك فيه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إلى أن يقول له أبوه يعقوب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. الكلام هنا رؤيا نبي، ونحن لا علاقة لنا برؤيا الأنبياء، فرؤيا الأنبياء صادقة وهي وحي. قطعا الأخوان والأخوات الذين رأوا المنامات لا يدعون النبوة، ولا يدعون أن رؤياهم بهذه الدرجة. فهذه رؤيا نبي لا علاقة لها برؤيا الآخرين. ونفس الآيات ماذا بيّنت؟ بيّنت أن تأويل الرؤيا علم مرتبط بالجنبة الغيبية. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، هذا علم خارج عن المقاسات العادية في الحياة. أيضا في سورة يوسف الذين دخلوا معه السجن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هؤلاء من السجناء، من الذين كانوا في السجن، اثنان. اثنان سواء كانا من السجناء كما في بعض الأخبار، أو كانا موكلين به ويدخلان عليه إلى السجن، أيا كان، هؤلاء الاثنان اللذان رأيا هذين المنامين هم من عامة الناس، وعلى الديانة الوثنية التي كانت موجودة في مصر آنذاك. فأحدهما إني أراني أعصر خمرا، والثاني إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. يوسف أول المنامين، المنام الأول يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه فيسقي ربه خمرا، يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، صار ساقيا عند الفرعون عند الملك، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. فماذا قال؟ قال إني قد لعبت عليك، لم أكن قد رأيت. هذا الثاني ما كان قد رأى رؤيا، لأنهما سألا يوسف، نظرا إلى يوسف إلى جماله إلى حسنه فاقتربا منه، قال له ما عملك؟ قال أنا أؤول الرؤيا، أؤول المنام. فالأول قال إني أراني أعصر خمرا، الثاني هذا الأول كان صادق رأى هذا المنام، الثاني أراد أن يستهزئ بيوسف فقال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. فيوسف أول له المنام، قال بأنك تصلب وتأكل الطير من رأسك، فضحك قال إني ما رأيت شيئا، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى الأمر، صدر الأمر، فعلا هذا صلب وهذا صار ساقي، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن القضية هنا ليس رؤى عادية، هذا مسير نبي لإثبات معجزة. القضية هنا هذه الرؤى رؤى غير عادية، هذه مسيرة نبي. هؤلاء رأوا، هذا رأى منام، فلما أوله له بعد ذلك كان سببا في تخليص يوسف من السجن، وبعد ذلك كان سببا لأن يكون عزيزا لمصر، وكان سببا لأن ينشر التوحيد. معجزة يوسف، هذه سورة يوسف قضية إعجاز لا علاقة لها بالرؤى والمنامات العادية، بدليل أن هذا الثاني كان كذاب ما رأى رؤيا، ولكن مع ذلك لأن يوسف قال هكذا تحققت وصلب هذا الرجل. حينما نذهب إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا مثلا الجلد الرابع من تفسير البرهان، أنا فقط أقرأ هذا السطر. وقال الآخر، الرواية من تفسير علي بن إبراهيم المروي عن إمامنا الصادق عليه السلام، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، ولم يكن رأى ذلك. يعني وقال هذا الكلام هكذا استهزاء بيوسف، ولم يكن رأى ذلك. فقال له يوسف أنت يقتلك الملك ويصلبك وتأكل الطير من رأسك، فضحك الرجل وقال إني لم أرى ذلك. لكن ماذا قال يوسف هنا في الآية؟ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلص. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن القضية إعجازية، هذه معجزة يوسف في تأويل الرؤيا. ولذلك ماذا قال له أبوه لما حدثه؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن هذه رؤيا غير طبيعية. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أنت خلفك الشيطان وخلفك هؤلاء الأخوة، فهذا الشيطان يريد أن يبطل هذه المسيرة النبوية، سيدفع الأخوة إلى أن يكيدوا لك. وكذلك يجتبيك ربك، اجتباء اختيار واصطفاء، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. حديث عن نبوة، هذه الرؤية مربوطة بمسيرة نبوية، الآيات واضحة. هذه المسيرة النبوية مرت بمراحل، مرحلة من المراحل في السجن وحيث ظهرت له هذه المعجزة، وهي معجزة تأويل الرؤيا حتى مع هذا الكاذب. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وهذا يشير إلى نحو ولاية عند الأنبياء. مجرد أن قال الكلام تغير التقدير في حياة هذا الرجل. المرحلة الآتية وهي رؤية الملك. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، فعجزوا. فمن الذي أول المنام وكانت الأمور كما هي؟ يوسف عليه السلام هو الذي أول المنام، والقصة معروفة وأنتم تعرفونها. فكانت معجزة يوسف في مصر هي هذه، وبهذا انتشر التوحيد، انتشرت الديانة اليوسفية، الديانة الإبراهيمية في مصر بسبب هذه المعجزة. فسورة يوسف وما جاء فيها بخصوص الرؤى والمنامات لا علاقة لها بالرؤى والمنامات التي نراها نحن. هذه قضية مسيرة نبوية إعجازية، بدأت برؤيا نبي ثم دخلت في رؤى لهؤلاء السجناء أو للفرعون المصري. ماذا ترتب على تأويل يوسف لهذه الرؤى؟ ترتب على تأويل يوسف لهذه الرؤى أن صار عزيز مصر وأن نشر التوحيد في تلك الأصقاع. وكانت هي هذه الرسالة اليوسفية، كانت هذه هي النبوة اليوسفية. وحتى لو تنزلنا وقلنا بأن رؤى الفرعون وهؤلاء السجناء هي كرؤانا، فأنى لنا بيوسف فيؤول لنا هذه الرؤى. نحتاج إلى مؤول كيوسف، جئني بمؤول كيوسف حتى تكون هذه الرؤى لها قيمة. هذه سورة يوسف. خارج سورة يوسف أين جاء ذكر الرؤيا في القرآن؟ جاء ذكر الرؤيا في القرآن في سورة الصافات. في سورة الصافات في قصة إبراهيم وإسماعيل، الآية الثانية بعد المئة، فلما بلغ معه السعي، يعني إسماعيل وإبراهيم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذه رؤيا أنبياء، جئني بأنبياء حتى نتحدث عن هذه الرؤى. هذا نبي، فهل يمكن أن نقيس أهمية رؤيا النبي كأهمية الرؤيا التي أراها أنا أو تراها أنت؟ حشد هذه الآيات في موضوع رؤيا أراها أنا وتراها أنت هذا تضليل للناس. هذه الآيات تتحدث عن رؤى أنبياء، ورؤيا الأنبياء وحي، والوحي هو أعلى درجات اليقين. فأين تكون الرؤى التي نحن نراها؟ في أي درجة من الدرجات العلمية؟ سأتي على بيان الروايات وأتي على بيان كل المطالب، لكن نحن الآن والفهم القرآني للرؤيا. هذه رؤيا أنبياء بين نبي ونبي، إبراهيم نبي وإسماعيل نبي. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. هذا الحديث عن مسيرة نبوية لا علاقة لها بكلامي ولا بكلامي أي أحد آخر. وجاء أيضا في سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. هذه رؤيا محمد صلى الله عليه وآله، ما علاقة هذه الرؤيا بي أو بأي أحد آخر؟ هذه رؤيا الأنبياء. القرآن لم يتحدث إلا عن رؤى الأنبياء، ما ذكره من رؤى في قصة يوسف رأيتم أن السياق كان سياق الإعجاز ضمن المسيرة النبوية اليوسفية. في سورة الفتح في الآية السادسة والعشرين في الآية السابعة والعشرين: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إلى آخر الآية. وأيضا ورد ذكر لرؤيا أخرى في سورة الإسراء. في سورة الإسراء في الآية الستين: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الملعونة في روايات أهل البيت السقيفة وما ترتب عليها. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. موضوع الفتنة في الرؤيا، قلت إن شاء الله نتحدث عن الفتنة، إلا فتنة للناس ليس للنبي. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وليس للنبي. لكن بالنتيجة الحديث هنا عن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله. لا يوجد في القرآن حديث عن الرؤيا بشكل مباشر بشكل واضح إلا عن رؤيا الأنبياء. تلاحظون هناك حديث عن رؤيا إبراهيم، هناك حديث عن نوعين من الرؤيا لنبينا صلى الله عليه وآله، وهناك حديث في سورة يوسف عن المسيرة الإعجازية من خلال تأويل الأحاديث. هناك آية واحدة فقط في سورة يونس، وهي الآية 64. هذه الآية في رواياتنا مفسرة. أنا هنا لا أستعمل طريقة تقطيع الروايات أو تقطيع الآيات، ما يتعلق بالموضوع أأتي به كاملا، لذلك أنا هنا ما أغمضت عن ذكر هذه الآية. هنا هذه الآية بحسب رواياتنا مفسرة في الرؤى التي يراها المؤمنون، لكن من هم الذين هم على الدرجات العالية من الإيمان واليقين والمعرفة؟ بدليل الآيات: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى بحسب روايات أهل البيت، قال هي المبشرات وهي الرؤى الصادقة التي يراها أهل الإيمان، لكن من الذين تنطبق عليهم هذه الأوصاف؟ أنا أسأل، الذين رأوا المنامات فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى تنطبق عليهم هذه الأوصاف؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان يعرف نفسه، ربما يأتي شخص فيمدحني ويقول كذا وكذا، أو يأتي شخص فيمدحك ويقول كذا وكذا، هذا الكلام لا معنى له واقعي، كل واحد منا يعرف نفسه. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الآية الوحيدة في القرآن التي تتحدث بحسب تأويل الروايات، بحسب تفسير الروايات، وإلا بحسب ظاهر الآية لا يوجد فيها إشارة أو دلالة على الرؤيا، لكن بحسب الروايات المفسرة للقرآن هذه الآية فسرت بالرؤيا التي يراها الصالحون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء الذين بلغوا إلى هذه المرتبة، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. لهم البشرى، المبشرات ما هي؟ المبشرات التي البشرى هي الإخبار بما يفرح. البشرى ليس أن المنامات تعطي للإنسان دينا أن يأخذ دينه من المنام، البشرى البشارة أنها تنبئ الإنسان بشيء مفرح، تنبئ الإنسان بعاقبة حسنة، تحث الإنسان على العمل الصالح. أما أن الإنسان يأخذ دينه وعقيدته من الرؤيا فهذا لا يمكن. هناك عندنا نصوص واضحة عن الأئمة إن الله سبحانه وتعالى لا يؤتي دينه من الرؤيا أو بالرؤيا أو في الرؤيا. الله دين الله لا يؤخذ من الرؤيا. والقضية معروفة، موجود في كتب القوم في قضية تشريع الأذان، لأن عمر بن الخطاب هو الذي رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وآله كان محتارا ماذا يصنع لتنبيه المسلمين للأذان، هل يستعمل البوق الصور الذي يستعمله اليهود، اليهود يستعملون البوق أو الصور، هل يستعمل النواقيس والأجراس التي كان يستعملها النصارى أو ماذا يستعمل. يقولون بحسب رواياتهم إن النبي كان محتارا، فعمر بن الخطاب رأى في عالم المنام قضية الأذان، فجاء فأخبر النبي، فالنبي شرع الأذان وفقا لرؤيا عمر بن الخطاب. لما يسألون الأئمة يقولون هل هذا صحيح، الإمام ماذا يقول؟ يعطينا قاعدة، يقول دين الله، إن الله لا يؤتي دينه في الرؤيا. الدين والقواعد والأصول والثوابت والأسس لا تؤخذ من الرؤيا ومن المنامات، هذه قاعدة لأما يضعونها، إن الدين الله لا يؤتي دينه في الرؤيا. لماذا لا يؤتى بمثل هذه الروايات حين الحديث عن الرؤيا أو عن الرؤيات؟ حين الحديث عن الرؤيات في البيانات التي تصدر في جو اليماني، لماذا لا يؤتى بمثل هذه الأحاديث؟ لابد حين نتحدث عن موضوع أو نريد أن نعطي صورة، لابد أن نتحدث في جميع اتجاهاته حتى نعطي صورة واضحة للناس. هذه قاعدة، الله لا يؤتي دينه في الرؤيا. فالآية هنا تتحدث عن بشرى، تتحدث عن مبشرات، مع ذلك نحن والروايات سنذهب إلى روايات أهل البيت لنلقي نظرة على الروايات. هذا هو بحار الأنوار الجزء 58 من بحار الأنوار، بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي، لأنه طبعات مختلفة في عدد الأجزاء، في بعض الطبعات موجود هذه الروايات في الجزء، يعني هذا الجزء مرقم بالجزء 61، هذه الطبعة التي بين يدي مرقمة في الجزء 58، بعض الطبعات مرقمة بجزء 61، لأن هناك 3 أجزاء فهارس البحار، في هذه الطبعة موضوعة في آخر الكتاب، في طبعات أخرى موضوعة في وسط الكتاب، فيختلف الترقيم. بحسب هذه الطبعة التي تكون فيها فهارس البحار في آخر الكتاب، الأجزاء 3 الأخيرة، هذا هو الجزء 58. فالطبعة التي تكون فيها أجزاء البحار، أجزاء فهارس البحار، يعني الجزء 54، 55، 56، هذه 3 نضيفها على 8 يصير 61، جزء 61، حتى لا يحدث اشتباه في القضية. هذا هو الجزء 58 صفحة 158، الرواية الثانية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن لإبليس، إبليس هو زعيم الشياطين، إن لإبليس شيطانا يقال له هزع يملأ المشرق والمغرب، في كل ليلة يأتي الناس في المنام. هذه الرواية ماذا تعني؟ تعني أن هناك سلطة واسعة، أنا هنا لا أريد أن أحصر المنامات فقط في هذا العنوان، هنا جولة على روايات أهل البيت، نأخذ الروايات التي تبين لنا قوانين المنامات. هناك روايات كثيرة في المنامات عن أهل البيت، لكن هناك روايات تبين لنا قوانين المنامات، قوانين الرؤى. هذه واحدة من هذه الروايات، إن لإبليس شيطانا يقال له هزع يملأ المشرق والمغرب، في كل ليلة يأتي الناس في المنام. يعني هناك سلطة إبليسية واسعة موجودة في هذا الجانب في عالم المنام. أذهب إلى رواية أخرى، الرواية الأخرى يذكرها الشيخ الصدوق في مجالسه عن إبراهيم الكرخي قال قلت للصادق جعفر بن محمد عليهم السلام، انتبهوا إلى هذه الرواية، رواية مهمة، عن إبراهيم عن ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه، عن ابن أبي عمير، ابن أبي عمير مرسلاته معتبرة فكيف بمسنداته، عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي قال قلت للصادق جعفر ابن محمد، مرسلات يعني إذا كانت الأسانيد مبتورة، ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي قال قلت للصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام إن رجلا رأى ربه عز وجل في منامه فما يكون ذلك، يعني واحد في المنام يرى ربه، إن رجلا رأى ربه عز وجل في منامه فما يكون ذلك، فقال ذلك رجل لا دين له، هذا تأويل المنام، إن الله تبارك وتعالى لا يرى في اليقظة ولا في المنام ولا في الدنيا ولا في الآخرة. ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ نستفيد من هذه الرواية أن الإنسان يمكن أن يرى ربه في المنام، فإذا كان الإنسان يمكن أن يرى ربه في المنام يمكن أن يرى أي شيء في المنام. والإمام مع ذلك ماذا قال؟ قال هذه علامة أن هذا الرجل لا دين له. إذن عندنا رواية مرت أن لإبليس سلطة، هذا هزع، شيطان له سلطة على الناس في المنام، وأن الإنسان يمكن أن يرى ربه في المنام هكذا يتوهم. ونذهب إلى رواية أخرى، الرواية هذه في الكهف الشريف عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول إن رؤيا المؤمن ترف بين السماء والأرض، إن رؤيا المؤمن ترف بين السماء والأرض على رأس صاحبها، تبقى متزلزلة متحركة حتى يعبرها لنفسه أو يعبرها له مثله، مثله يعني يعبرها له مؤمن آخر، فإذا عبرت لزمت الأرض، فلا تقص رؤياكم إلا على من يعقل. ماذا يعني؟ يعني أن هناك نسبية في معنى الرؤيا وفي تحقق الرؤيا، الرؤيا تبقى ترف حتى تؤول، حتى يعبرها لنفسه أو يعبرها له مثله، فإذا عبرت لزمت الأرض، فلا تقص رؤياكم إلا على من يعقل. يعني إذن الرؤيا نسبية، لما تكون نسبية ربما يؤولها المؤول خطأ فتقع خطأ، وربما يؤولها المؤول بشكل صحيح فتقع صحيحا. هذا أصلا في قصة يوسف كذب، اختلق رؤيا وإن كانت هذه على نحو المعجزة فتحققت فيه وصلب. هناك رواية، هذه الرواية ماذا تقول؟ عن الإمام الصادق، الرواية في الكافي الشريف عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم من خيرة أصحاب الأئمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على 70 جزء من أجزاء النبوة. آخر الزمان من خلال فهمنا لروايات أهل البيت، آخر الزمان يبدأ منذ زمان ولادة إمامنا الحجة، لأن الرواية تقول بأنه يولد في آخر الزمان، فآخر الزمان يولد في آخر الزمان وتكون له غيبتان، غيبة قصيرة وأخرى طويلة، فبداية آخر الزمان بدأت مع ولادته، يعني سنة 255 للهجرة، يعني نحن في آخر الزمان بالنتيجة بهذا اللحاظ وبهذا الفهم لهذا المصطلح، هذا مصطلح مصطلح حديثي عند أهل البيت، آخر الزمان يبدأ منذ زمان ولادته عليه السلام. بالنتيجة الرواية ماذا تقول؟ رأي المؤمن ورؤياه، يعني هناك رأي وهناك رؤية، يعني هناك معادل للرؤية وهو الرأي. يعني الرؤية لا تنفرد لوحدها، لا بد من وجود الرأي معها أيضا. مثل ما الرؤية جزء من 70 جزء من النبوة، الرأي أيضا. إذن لابد حينما نريد أن نمحص مسألة لابد أن نمحصها بهذين الاتجاهين، باتجاه الرؤية وباتجاه الرأي. وإلا ما معنى هذا الكلام؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على 70 جزء من أجزاء النبوة. هناك رواية، هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من رآني في منامه فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة أحد من شيعتهم، وإن الرؤيا الصادقة جزء من 70 جزء من النبوة. هذه رواية معروفة عندنا. هذه الرواية أنا لا أريد أن أضعفها كما ضعفها البعض من علمائنا. البعض من علمائنا ضعف هذه الرواية، قال هذه الرواية ضعيفة، أنا لا أضعفها. والبعض من علمائنا قال بأن هذه الرواية من أخبار الآحاد ونحن لا نعمل بها، وأنا لا أريد أن أقول هذا، لأنه عندنا مجموعة من الأحاديث تذكر هذا المعنى، وإن كانت هذه الرواية هي أم الباب. عندنا مجموعة من الأحاديث تقول: من رآني في منامه فقد رآني، منقولة عن النبي وعن الأئمة. فلا أنا أرفض هذه الرواية فأضعفها، ولا أقول هي خبر آحاد وأطرحها لا أعمل بها، ولا أأتي فأتأولها. فهناك من تأول، والذين تأولوا هذه الرواية قالوا: من رآني في منامه فقد رآني، المقصود من رآني في منامه فقد رآني ممن كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، أن هذا الكلام مخصوص في زمان النبي باعتبار أنهم كانوا يرونه يوميا. فمن رآني في منامه فقد رآني، أنا لا أريد أن أتأول الرواية بهذا التأويل، فهذا يعني تحميل، هذا يعني إخراج الرواية عن مضمونها عن ظهورها. الرواية واضحة تتحدث بشكل عام، وهناك تأويلات أخرى. الرواية واضحة: من رآني في منامه فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة أحد من شيعتهم، وإن الرؤيا الصادقة جزء من 70 جزء من النبوة. أنا هكذا أقول، هكذا أقول. الآن هذه الرواية تتحدث عن رؤية النبي وعن رؤية الأئمة وعن رؤية الشيعة، لأنها ماذا قالت؟ من رآني في منامه فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي أولا، ولا في صورة أحد من أوصيائي ثانيا، ولا في صورة أحد من شيعتهم ثالثا. أنا فقط هنا أسأل، أقول: لو أي واحد منكم رأى في المنام أحدا من الشيعة ولكن رآه بغير صورته، رآه بصورة ثانية وقال له: أنا فلان ابن فلان، ماذا يعني؟ هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة؟ أو أن الرؤية التي رآها صحيحة أو غير صحيحة؟ ألا يمكن أن يحصل هذا؟ قطعا يمكن. كثير من الناس يرون أشخاص وهو في المنام يشعر أن هذا هو فلان ابن فلان، في المنام يشعر هذا ولكنه في الحقيقة هو لا يشبهه. أليس كثير من الناس يرون مثل هذه الرؤية؟ في المنام يرى شخصا من عامة الناس من الشيعة، من أقربائه، من إخوانه، من أصدقائه. في المنام يقول أنا أعتقد بأنه هو فلان ابن فلان، لكنني حينما أستيقظ وأتذكر هذا صورته تختلف عن صورة فلان ابن فلان الحقيقية. هل الرواية صحيحة؟ هل هذا الرجل ليس من الشيعة؟ هل الرؤيا صحيحة؟ هذه قضية وأمثالها تضع الإنسان في حيرة. ومرت علينا روايات أن الإنسان يمكن أن يرى ربه في المنام، مرت هذه، وأن الشيطان له مدخلية في التأثير على الإنسان، ومرت أن الرؤيا فيها نسبية في التأويل، ومرت معاني أخرى. أنا لا أريد أن أعكس هذه المعاني على هذه الرواية، ولكن يبقى لتلكم الروايات شيء من التأثير في نفس الإنسان. الإنسان حينما يتعامل مع معلومة أو مع معطى من المعطيات، هذا المعطى يترك تأثيرا في نفس الإنسان. نحن لا نستطيع أن نرفض كل تلك الروايات لأجل أن نصدق شيئا نحن نريده. ماذا تصنع بتلك الروايات؟ هل نرفضها هكذا؟ هذه الروايات التي قالت بأن الشيطان له سلطة على كل الناس وليليا، الرواية التي قالت بأن الإنسان يمكن أن يرى الله في المنام، يرى ربه في المنام، فإذا يرى ربه في المنام من باب الأولى يرى غيره أيضا في المنام وبصورة غير صحيحة، الرواية التي قالت بأن الرؤيا ترف حتى تؤول، الرواية التي قالت بأن رأي المؤمن ورؤياه معا ليس فقط الرؤيا لوحدها، الرواية التي أشرت إليها والتي قالت بأن الله لا يؤتي دينه في الرؤيا. وطبعا عندنا روايات بأن الإنسان إذا على يقينه قلت رؤيته، وإذا كثر علمه وفهمه وزاد يقينه قلت رؤيته. الأئمة يقولون هكذا، الإنسان كلما ارتفع علمه قلت رؤيته، كلما زاد يقينه قلت رؤيته. كل هذا ماذا يعطي؟ ألا يعطينا بأن القضية ليست بهذه السهولة التعامل مع الرؤى ومع المنامات؟ القضية تقع في دائرة المتشابهات، ليست في دائرة الواضحات واليقينيات. من رآني في منامه فقد رآني. لذلك الشيخ المفيد، الشيخ المفيد عنده رسالة في الرؤى والمنامات، رسالة دقيقة جدا، الوقت ما يكفي، وإلا كان بودي أن أأتي بها ونقرأ هذه الرسالة. الشيخ المفيد تحدث عن أنواع المنامات، قال النوع الوحيد من المنامات الذي أصدق به بخصوص أهل البيت المنامات التي نرى فيها النبي والأئمة وهم يأمروننا بأشياء قد أمروا فيها في عالم اليقظة، لا تختلف مع أوامرهم في عالم اليقظة. وهذا يؤكد دقة رأيه الموافق لهذه الرواية. عندنا رواية هنا في صفحة 239، رواية في الكافي الشريف، عن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض الطاعة حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي نعم، يعني هذا الكلام قال له في المنام، فقلت لي نعم هو كذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك، لأن هذا هو كلامه في اليقظة، هذا الكلام الذي كان في المنام ونفس الكلام الذي هو في اليقظة. قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض الطاعة حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي نعم هو كذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك. ذلك الشيخ المفيد رحمة الله عليه يقول بأن المنامات التي أصدق بها، التي يظهر فيها أهل البيت، حينما يكون الكلام في المنامات موافق لما قالوه في اليقظة، وهو رأي دقيق جدا. وأنا هنا لا أريد أن أقف عند هذا الرأي فقط، أعود إلى نفس الرواية: من رآني في منامه فقد رآني. عندنا هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن الشخص كان قد رأى النبي مثل الذين عاشوا في زمان النبي، فقطعا حينما يراه في المنام سوف يعرفه، هذا هو رسول الله قطعا. الحديث يشمل هذا المعنى قطعا، ولذلك بعض العلماء حصروه بهذا، لأن النبي ماذا قال؟ من رآني في المنام فقد رآني. من رآني، رآني يعني يعرفني. الاحتمال الثاني أن شخصا قرأ التاريخ ويعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وآله، فرأى في المنام شخصا تنطبق عليه أوصاف النبي. لذلك الآن المؤولون، أي مؤول الآن أي مؤول يؤول المنام، حينما يذهب شخص ويطلب منه أول لي هذا المنام فإني رأيت النبي، يسأله ما هي أوصافه، يطبق بين أوصاف الشخص الذي رؤي في المنام وبين الأوصاف التاريخية. أما إذا قال له أوصاف أخرى، مثلا قال له رأيت شخصا مثلا قصير القامة، قبيح المنظر، أسود الوجه، كذا كذا مثلا أوصافه، ضريرا أعور، وقال لي بأني أنا محمد، هل يكون هذا هو محمد صلى الله عليه وآله؟ فهنا عندنا الاحتمال الأول أن شخصا رأى النبي في حياته، الذين عاشوا مع النبي ورأوه في المنام، الحديث ينطبق عليه: من رآني في منامه فقد رآني. أو أن شخصا يعرف أوصاف النبي، وطبعا أوصاف النبي موجودة في الكتب نحن نعرفها، هناك روايات وردت في وصف النبي، بعضها عن الأئمة وبعضها عن صحابة النبي، وصف دقيق لكل جزء من أجزاء النبي صلى الله عليه وآله، لكل جزء من أجزاء بدنه، من أم رأسه إلى أخمص قدمه، وروايات مبسوطة ومفصلة معروفة، وبعضها نظمت شعرا، وصف النبي ما تسمى بحلية النبي، هناك قصائد معروفة تسمى بحلية النبي وتقرأ على هيئة المدائح في المناسبات الدينية، فأوصاف النبي معروفة. فالذي يرى النبي في المنام وتنطبق عليه الأوصاف قطعا هذا الحديث ينطبق عليه. أما احتمال ثالث وهو أنه يرى النبي لا هو قد رأى في حياته ولا يعرف أوصاف التاريخية، في هذا الوصف لابد أن يلجأ إلى من يؤول المنام، وتبقى القضية هنا قضية مظنونة ليس قضية أكيدة. من قال بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وآله؟ قد تقول بأن الرواية تقول فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، صحيح، لكن من قال بأن هذه صورة النبي؟ النبي قال لا يتمثل في صورتي، صحيح الشيطان لا يتمثل في صورته، لكن من قال بأن هذه الصورة هي صورة النبي؟ أنا كيف أعرف أن هذه الصورة هي صورة الإمام المعصوم؟ إما أكون قد عشت معه في أيام حياته ورأيته كأصحابه، مثلا ابن أبي عمير عاش مع الإمام الصادق مع الإمام الكاظم ويرى في المنام الإمام الكاظم عليه السلام فهو يعرفه، أو أني مثلا أعرف أوصاف الإمام الكاظم عليه السلام وأعرفها بدقة من خلال الروايات الصحيحة، فأرى في المنام شخصا تنطبق عليه هذه الأوصاف، يمكن أن أطمئن إلى هذه الرؤية. أما إذا لم أكن أمتلك أي صورة، فمن قال لي بأن هذه الصورة هي صورة النبي؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من رآني في منامه فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. طبعا قد يحتج البعض فيقول ماذا نصنع بالأحاديث المنقولة عن الإمام الصادق وعن بقية الأئمة أنه من أراد أن يرى رسول الله في المنام فليعمل كذا وكذا، مثلا ويعمل هذا العمل ويرى رسول الله، وهذا لم يكن قد رآه في السابق. نفس الكلام يجري، لنفرض قام بهذا العمل ورأى شخصا قبيح المنظر، هل هو رسول الله؟ لابد من الرجوع إلى أوصافه. مثلا إنسان يقوم بهذا العمل ولا يرى شيئا، هناك ثلاث احتمالات: من أراد أن يرى رسول الله فليعمل كذا وكذا ثم ينام بعد ذلك، إما أن يرى رسول الله، وإما أن لا يرى شيئا بل قد ربما يرى أضغاث أحلام، وإما أن يأتي شخص آخر هو غير رسول الله. مثل ما هناك احتمال بأنه لا يرى شيئا، هناك احتمال أيضا أن يرى شخصا هو غير رسول الله. لا يوجد قانون بأنه هذه الروايات التي قالت من أراد أن يرى رسول الله فليعمل كذا وكذا فحينما يعمل هذا الأمر لابد أن يرى رسول الله. ممكن الإنسان يقوم بهذا العمل، يقرأ سورة الكوثر بعدد معين، يؤدي بعض الصلوات، يقرأ والشمس وضحاها، هذا مذكور في الروايات، لأجل رؤية رسول الله في المنام. هناك أمامه ثلاثة احتمالات: احتمال يرى رسول الله، احتمال لا يرى أصلا شيئا أو أضغاث أحلام، واحتمال أن يرى شخصا آخر لا تنطبق عليه أوصاف رسول الله. فنفس الكلام يأتي في هذا الحديث، فهذا الكلام لا يكون ناقضا لهذا الفهم الذي أشرت إليه، لأن الفهم الذي أشرت إليه يذهب إلى تلكم الروايات أيضا. لذلك كلام الشيخ المفيد كان دقيقا جدا حينما قال بأنني أصدق بالرؤى التي يكون فيها المعصوم في حالة كحاله في حال اليقظة. قال: وأما هناك رؤى مثلا أن أرى المعصوم وهو فقط رؤية الصورة، هذه يمكن أن تقبل، لكن لا يوجد دليل على أن تقبل ولا يوجد دليل على أن ترد، تبقى بين القبول والرد إلا إذا ثبت أن هذا هو المعصوم من خلال معرفة أوصافه. وإلا بالله عليك قل لي من رآني في منامه فقد رآني. لما يقول من رآني في منامه فقد رآني، كيف تتحقق هذه الرؤية وأتأكد بأنه هو محمد صلى الله عليه وآله؟ إما أن أكون قد عشت في أيامه ورأيته، وإما أن أكون أعرف أوصافه بالدقة فينطبق عليه من خلال الجو الموجود في الرؤيا والقرائن الموجودة، هم من خلال أوصافه ومن خلال حديثه وكلامه ومن خلال مجريات الرؤية. أما إذا كانت القضية لا توجد فيها هذه القرائن، كيف أطمئن أن هذه الرؤيا رؤيا صادقة؟ لأن الرواية قالت فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، فما هو الدليل على أن هذه الصورة هي صورة محمد؟ الشيطان لا يتمثل بصورة محمد صلى الله عليه وآله، هذا لا شك فيه، لكن أعطني دليلا أن هذه الصورة هي صورة محمد صلى الله عليه وآله. فلذلك هذا الجو الموجود في الروايات، وطبعا أنا ما أريد أن أذهب بعيدا لأتناول جميع الروايات، لكن أنا أوردت الروايات المهمة جدا التي يمكن أن ترسم لنا صورة، وما دلست في الروايات التي يستفاد منها لتأييد الرؤيا ذكرتها، والروايات التي تضعف الرؤيا ذكرتها، ما دلست في الروايات، فحذفت من هنا وحذفت من هناك. نريد أن نصل إلى صورة واضحة، نريد أن نصل إلى صورة كاملة، صورة بيضاء لهذا الفهم. من خلال هذه الروايات ماذا يحكم وجدانكم؟ هل يحكم بأن الرؤية لابد أن تؤخذ على علاتها؟ الخلاصة التي نصل إليها ما هي؟ أولاً أن الرؤيا حقيقة واقعية موجودة، الناس كلها ترى الرؤيا. ثانيا أن الرؤيا منها ما هو صادق ومنها ما هو كاذب. ثالثا أن من جملة مصادق الرؤيا الصادقة أن الإنسان يرى النبي أو يرى المعصوم في منامه، فإن الشيطان لا يتمثل بصورة أحدهم، هذه حقيقة. النقطة الرابعة، هل نحن نعرف صورة النبي؟ فإن الشيطان لا يتمثل بصورته، نحن لا نعرف صورة النبي. إذن لابد أن نبحث عن الوسائل والسبل التي تعرفنا بصورة النبي. في زماننا لا يوجد غير الروايات، نبحث عن أوصاف النبي، نبحث عن معرفة خصائص النبي البدنية الجسدية في وجهه في بدنه في كلامه، وهذه نحتاج أن نرجع فيها إلى أهل الخبرة، فضلا عن أن تأويل الرؤيا ليس أمرا هينا. تأويل الرؤيا هذا علم. إذا رجعنا إلى التأويل الذي جاء مذكورا في قصة يوسف فهذا تأويل نبوي، هذا خاص بالأنبياء. أما إذا رجعنا إلى التأويلات التي وردت في روايات أهل البيت فهي تأويلات محصورة ومحدودة وقليلة جدا. أكثر التأويل الآن الموجود عند الناس التأويل المأخوذ من كتب مختلفة مثل كتاب ابن سيرين وأمثال ابن سيرين. صحيح أن ابن سيرين قال في أول الكتاب بأنه أخذ هذا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، ولكن لا دليل على ذلك. ابن سيرين هذا من علماء البلاط الأموي، لا علاقة له بأهل البيت. هؤلاء أبناء سيرين ثلاثة من العلماء من علماء المخالفين، أخوة هم أبناء سيرين. واحد منهم هذا محمد ابن سيرين صاحب تعبير الرؤيا، هؤلاء كلهم من علماء البلاط الأموي، وهذه قضية معروفة في كتب التراجم والرجال والتاريخ. ما هو الأساس الذي استند إليه ابن سيرين في التأويل؟ وكل الذين يؤولون يرجعون إلى هذه الطريقة. الأساس الذي استند إليه يبحث عن آية في كتاب الله، فإن لم يجد في أحاديث النبي كما يقول هو، أو في أشعار العرب أو في الأمثال. ما علاقة الأشعار والأمثال؟ حتى هو ما علاقة الأحاديث والآيات في تأويل المنامات؟ مثل كهذا الذي قال له جاء فقال أنه قال لي في المنام اشرب لا وكل لا، فبقي ابن سيرين يفكر في هذه القضية فقال كل الزيتون واشرب زيت الزيتون، استنادا إلى الآية شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ما علاقة يعني هذه الآية بهذا المنام، وما علاقة الآية بمرض هذا الرجل؟ قال كل لا واشرب لا، قال شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، شجرة مباركة، يعني الشجرة التي ذكرت في آية النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فقال كل الزيتون واشرب الزيتون، اشرب زيت الزيتون أيضا. أو هذه التي قالت، وهكذا يذكرون ربما أكاذيب، قالت بأنها ترى في المنام أنها تأتي بالخشب وتضعه على البيض، قال امسكوها فإنها قوادة، وأخذوها وأقاموا عليها الحد. كيف عرفت ذلك يا ابن سيرين؟ قال كأنهن بيض مكنون. هذه في صفة الحور العين لا في صفة العواهر. بيض مكنون هذا الوصف ورد في القرآن في صفة الحور العين، وإذا هذه قوادة يعني شغلها مع العواهر. والخشب قال كأنهم خشب مسندة، هذه صفة المنافقين، ليس بالضرورة المنافق أن يذهب إلى هذه القوادة، هذا ترقيع يسمى. وأنا أقول لكم التأويلات التي تسمعونها هي من هذا القبيل. الآن أكثر المؤولين يستعملون هذه الطريقة. الآن يوجد عندنا في تأويل المنامات أسلوبان، هناك أسلوب يستعمله علماء النفس، وهناك الأسلوب القديم وهو أسلوب ابن سيرين وأمثال ابن سيرين مثل عبد الغني النابلسي وغيرهم من المؤولين المعروفين في تأويل الرؤيا وتعبير المنامات. أنا الآن لا أريد الدخول في هذا الموضوع، هذا موضوع خارج عن بحثي، لكن هذا الكلام جر الكلام ووصلنا إلى هنا. فهناك حتى في أوساطنا الشيعية يؤولون المنام، يقرؤون في كتب ابن سيرين أو عبد الغني النابلسي وأمثال هؤلاء ولا يخرجون هذه الكتب أمام الناس، يقرؤون في هذه الكتب ويحفظون رموز التأويل ويؤولون للناس المنامات وفقا لهذه، لأنهم لو أرادوا أن يرجعوا إلى رواية أهل البيت ما عندنا روايات كثيرة في التأويل للعلم وللإطلاع، روايات التأويل قليلة جدا محدودة، بحيث يمكن أن الإنسان يؤول فيها 10 منامات 20 منام، ما عندنا روايات كثيرة. كان عندنا وضاعة الكتب، معروف عندنا في الكتب التي تتحدث عن المصنفات القديمة هناك كتاب كبير للشيخ الكليني في الرؤيا والمنام، لكن الآن ما موجود، حتى ما وجدت أنا في الكتب من ينقل عن هذا الكتاب. يقال بأنه للشيخ الكليني صاحب الكافي كتاب كبير في المنام والرؤيا وتعبير المنام منقول عن الأئمة، لكن فعلا فعلا الآن أكثر روايات موجودة ذكرها صاحب البحار في صفحات قليلة في الجزء 58 قبل قليل، قرأت بعضا من روايات هذا الجزء. فما عندنا روايات في التأويل. هؤلاء الآن الذين يؤولون المنامات يرجعون إلى الكتب القديمة مثل ابن سيرين وغير ابن سيرين، وبعضهم يستعمل الأسلوب الحديث، وموجودة قواميس في المكتبات كتبها علماء النفس في تأويل المنامات الحديث. الآن صار علم الأحلام أحد فروع علم النفس ويدرس، ومن خلاله إما يعالج المريض النفسي أو تستكشف علل المرض النفسي عند المريض، وموجودة قواميس خاصة مطبوعة علمية لتأويل المنامات بالطريقة الحديثة. هؤلاء الذين يؤولون المنامات هذه أسرار مهنة. هؤلاء الذين مثلا يخرجون على الفضائيات يستعملون هذه الكتب التي هي صدرت من مؤسسات نفسية من علماء النفس، أو الكتب القديمة مثل كتب عبد الغني النابلسي وابن سيرين وأمثالهم. فإذا نحن أمام مشكلتين، المشكلة الأولى ما هي مواصفات الرؤية الصادقة، والمشكلة الثانية كيف نؤول الرؤيا؟ هل هناك أحد يملك هذين الجوابين؟ أنا أعتقد القضية عسيرة وصعبة. لذلك في مثل هذه الحالة تصبح قضية الرؤى قضية تقع لا في دائرة اليقينيات، تقع في دائرة الظنون. فهي إذن بحاجة إلى الرأي، كما قالت الرواية رأي المؤمن ورؤياه. إذن لابد بحاجة إلى تمحيص، لا مجرد أن يرى الإنسان الرؤية. وأنا ذكرت لكم في بداية حديثي قصة جهيمان الاعتيبي، ثم اجمعوا بين النظرة القرآنية وبين روايات أهل البيت وبين هذه المناقشات التي أشرت إليها وبين تلكم الحادثة، وأنا جئت بحادثة واحدة وهناك حوادث أخرى كثيرة في التاريخ وفي زماننا، اجمعوا بين كل هذه، بأي نتيجة تخرجون؟ هل تخرجون أن الرؤية أو كما يسميها اليماني الرؤيات، هذه الرؤيات تكون دليلا لتمييز الحق؟ هل يمكن للإنسان أن يعتمد على رؤية ليغير الفهم للمذهب كله؟ يعني نحن الآن ما عندنا إلا روايات قليلة، هذه الروايات تحدثنا عن 12 مهدي يكون بعد زمان الإمام الحجة عليه السلام، وللعلم الأحداث بعد زمان الإمام الحجة عليه السلام كلها خاضعة للبداء، وذلك نناقشه يوم غد إن شاء الله تعالى حينما نصل الكلام عن الروايات. حتى لو سلمنا أن هذه الروايات مفسرة بحسب ما يفسرون، فأين روايات البداء التي تحكم بالبداء على هذه الأحداث؟ فمن قال بأن هذه الروايات ما خضعت لحكم البداء؟ هذا الموضوع نأتي على مناقشته غدا إن شاء الله تعالى. نحن اليوم نناقش الرؤيات وغدا نناقش الروايات. بحسب ما قال هو اليماني في بياناته هذه مقدمة كتبها اليماني، هذه مقدمة كتبها لكتاب لأحد أتباعه، موجودة على الموقع. تقديم كتاب الإفحام لمكذب رسول الإمام للشيخ ناظم العقيلي، وسيصدر هذا الكتاب قريبا. كتب التقديم السيد أحمد الحسن يعني اليماني، يعني هذه المقدمة كتبها لكتاب شيخ ناظم العقيلي. هو قال ماذا يقول؟ كان أتباع أهل البيت يحتجون على الناس بالقرآن والروايات والرؤيات والإخبارات الغيبية. هذا الكلام سليم بغض النظر عن الخطأ اللغوي في الرؤيات، الكلام سليم صحيح. أهل البيت يحتجون بالقرآن والروايات والرؤى، يعني الرؤى تكون في ضمن سياق القرآن والروايات، لا أن تكون لوحدها برأسها دليلا. إذا كان، وهذا هو الذي يظهر من الكلام، كان أتباع أهل البيت يحتجون على الناس بالقرآن والروايات والرؤيات والإخبارات الغيبية وشفاء المرضى بإذن الله وسيرتهم وعلمهم بكتاب الله محكمه ومتشابهه لإثبات إمامة أهل البيت. صحيح، هذا الكلام صحيح، لكن ما علاقة هذا الكلام بوضعك أيها اليماني؟ هو يريد أن يقول هذه الأمور كلها ثابتة لي، فبأي طريق ثبتت لك؟ الآن أنا أقرأ يعني عدة سطور، مثلا هذا السطر الأول بعد التحميد، كان أتباع أهل البيت يحتجون على الناس بالقرآن والروايات والرؤيات، هذا خطأ هنا واضح. فيردهم المعاندون يقول لإثبات إمامة أهل البيت وأحقيتهم وأن الوصية فيهم، فيردهم المعاندون هذا ليس دليل، هذا ليس دليلا، هذا خبر، ليس، هذا ليس دليلا، هذا خطأ نحوي وإملائي. هذا في السطر الثالث. بعد ذلك سطرين بعدها، ومئات بل آلاف الرؤيات بالمعصومين، الرؤيات بالمعصومين مئات بل آلاف عند أناس متفرقين يعني تثبت له الحق. ثم يقول والإخبارات الغيبية ليست حجة والمعجزة ليست حجة. أي معجزة هذه؟ أي معجزة؟ المعجزة التي تحدثنا عنها يوم أمس، وهي معجزة قضية الادعاء بأنك قد عرفت قبر الزهراء، وما الدليل على ذلك؟ يقول والمعجزة ليست حجة بل سحر، هنا خطأ أيضا. ثم يستمر يقول وإنني هو جئت بكل ما جاء به الأنبياء والمرسلين. المرسلون عمي، المرسلون هذا عطف على فاعل، المرسلون جمع مذكر سالم يرفع بالواو. هو الذي لا يعرف الكلام وما يعرف أن المرسلين هنا مرفوعة معطوفة على فاعل، كيف يأتي بكل ما جاء به الأنبياء والمرسلون؟ أنا أخاطب هؤلاء الشباب والشابات، يقول وجئت بكل ما جاء به الأنبياء والمرسلين. عمي المرسلون معطوفة على الأنبياء، الأنبياء فاعل، ما جاء به الأنبياء هذا واو حرف عطف، وهنا المرسلين المرسلون. بعد ذلك يقول وليت شعري لو كان هؤلاء اليونانيين. عمي اليونانيون هذا بدل، لو كان هؤلاء اليونانيون بدل، بدل من هؤلاء، هؤلاء هنا مرفوعة في محل رفع، اليونانيون بدل، والبدل يأخذ حركة المبدل منه. هذه قضايا بديهية في الابتدائية يدرسونها، وهذا على طول الخط. لو استمر في القراءة على طول الخط، أنا قلت في البارحة في يوم أمس، قلت بأنه لا تسلني كم الأخطاء، سلني كم هي الحالات الصحيحة في الكلام. وهذا على طول، هذه مقدمة لكتاب، الله أعلم ماذا يكون في هذا الكتاب. هذه المقدمة، ومقدمة قوية على أساس بأنه قد جاء بكل ما جاء به الأنبياء والمرسلون والمرسلين بحسب ما هو قال، اعتمادا على آلاف الرؤيات والكلام على هذا الوزن. أنا أسأل هؤلاء الشباب وهؤلاء الشابات، هذا النحو من الكلام أو النحو من المنطق، هل هذا حري بأن الإنسان يتابعه ويهتم به؟ أنا وردني سؤال الحقيقة، وقبل أن أذهب إلى هذا السؤال، يقول هنا يخاطب هذا بيان إلى طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف وفي قم وفي كل بقعة على هذه الأرض، إلى طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف وفي قم وفي كل بقعة على هذه الأرض، تقولون نحن نقبل شهادة العدلين، فها الله يشهد لي، أين في أي مكان، ومحمد يشهد لي وعلي يشهد لي وفاطمة تشهد لي والحسن يشهد لي والحسين يشهد لي وعلي بن الحسين ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن ومحمد يشهدون لي بمآت الرؤى. هنا صححها، بمآت الرؤى التي رآها المؤمنون. يعني هذه الشهادة ما هي؟ شهادة شرعية، شهادة علمية؟ إذا كانت شهادة شرعية فنرجع إلى الروايات، الشهادة الشرعية تعتمد على الرؤيا والمنامات. إذا كان عندك شيء من فقه، والفقه هو فقه أهل البيت وروايات روايات أهل البيت، هذه الشهادة أن الله يشهد لك وبقية المعصومين، هذه شهادة، شهادة شرعية. الشهادة الشرعية معروفة، وعندنا في كتب الفقه كتب الشهادة والشهادات، ولها أصولها ورواياتها ومعروفة هذه القضية ومن بديهيات الفقه. فهل هذه شهادة شرعية أم هي شهادة علمية؟ شهادة علمية أقصد يحصل بها العلم. كيف يحصل بها العلم؟ إذا كان شخص رأى منام، أنا كيف يحصل لي العلم بها؟ لنفترض هذا الشخص رأى منام، كيف يحصل لي العلم بما رأى هو هذا الشخص؟ يأتي يخبرني وفجأة هكذا مجرد أن يخبرني يحصل لي العلم واليقين بما أخبرني به؟ هذا كلام منطقي؟ هذا في أي سوق من سوق العلم يباع هذا الكلام؟ تقول الله يشهد لي، يعني هؤلاء رأوا الله في المنام. قبل قليل قرأنا بأن الذي يرى الله في المنام لا دين له. الله يشهد، أين؟ أنت تقول فها الله يشهد لي ومحمد يشهد لي، تقول بمئات الرؤى، يعني هؤلاء رأوا الله في المنام. قبل قليل قرأنا الرواية الذي يرى الله في المنام لا دين له كما قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو مقصود معنى آخر، أنت تقصد معنى آخر، أو لم تكن قد قرأت مثلا هذه الروايات. ثم أجد في الصفحة الثانية من البيان يقول هذا الكلام، هو كلام صحيح، يقول هكذا، يقول الحسين فداء عرش الله سبحانه وتعالى، ولم يكن الدين الإلهي يستقيم ويتمخض عن دولة العدل الإلهي في آخر الزمان لولا دماء الحسين. ما عندي خلاف معك في هذه القضية، كلام صحيح هذا، ولم يكن الدين الإلهي يستقيم. ثم يقول لقد بين الإمام الحسين إن الدين الإلهي لا يستقيم إلا بدمه المقدس. الكلام صحيح، ما عندي خلاف في هذا الكلام، لكن أنا أسأل أتباعه من المؤمنين والمؤمنات، حينما تقرؤون هذا الكلام ماذا يخطر في بالكم؟ أنا مرة سمعت هذا الكلام على البالتوك، وأحدهم شرح هذا الكلام، أنا لا أشارك في البالتوك، فقط في بعض الأحيان أمر على غرف المحادثة وأسمع، فكان يتحدثون نفس هذا الكلام وشرحوه، سأذكر ما هو شرحه، لكن أنا أقول الآن أي واحد منكم، أنتم من الشباب من الشابات من المؤمنين من أتباعه، حينما تقرؤون لقد بين الإمام الحسين أن الدين الإلهي لا يستقيم إلا بدمه المقدس، بالله عليكم ألا تتذكرون بيت الشعر إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني؟ أي واحد الآن أعتقد، وهذا أنا سمعته على البالتوك وهم يشرحون الكلام، لقد بين الإمام الحسين بين إن الدين الإلهي لا يستقيم. أنا قلت كفكرة ما عندي خلاف في الفكرة أبدا، إشكالي ليس هنا، لكن لما يقول لقد بين الإمام الحسين، بين يعني ماذا بين؟ بين يعني تكلم، تحدث، قال يعني لقد بين الإمام الحسين عليه السلام إن الدين الإلهي لا يستقيم إلا بدمه المقدس. ماذا يتبادر إلى أذهان السامعين؟ أليس إشارة إلى البيت الذي يقول إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني؟ إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني؟ أنا أعتقد أي واحد يسمع هذا الكلام يفهم هذا المقصود، وهذا يدل على أنه ليس بحجة. من أين؟ لأن هذا الكلام ما قاله الإمام الحسين عليه السلام. هل يمكن أن يكون حجة مبعوث ويشهد له الأئمة وهو ما يعرف هذا الكلام قاله الإمام الحسين أم لم يقله؟ هذا البيت ليس للإمام الحسين، الخطباء يقولون على المنابر قال الحسين هذا، لكن الإمام الحسين ما قال هذا البيت. ارجعوا إلى كتب التاريخ، إلى كتب المقاتل، هل تجدون أثرا لهذا البيت؟ هذا البيت بيت حديث لأحد الشعراء، هذا من قصيدة نونية للشاعر الشيخ محسن أبو الحب، الشاعر الكبير، شاعر الكربلائي. عندنا اثنين شعراء محسن أبو الحب، محسن أبو الحب الكبير ومحسن أبو الحب الصغير وهو حفيده. هذا البيت من قصيدة نونية للشاعر محسن أبو الحب الكبير، وهذا ديوانه، هذا ديوان الشيخ محسن أبو الحب الكبير. شيخ محسن وفاته سنة 1305 للهجرة، وفاة الشيخ محسن سنة 1305 للهجرة، يعني صار كم؟ 125 سنة. وهذا البيت حتى في بداية القرن ما كان معروف، أول واحد ذكره كرره سيد صالح الحلي رحمة الله عليه، الخطيب المشهور المعروف، وإحنا في زماننا جيلنا كنا نسمعه في مقتل الشيخ عبد الزهراء الكعبي. فهذا ليس قولا للحسين عليه السلام، لكن كثير من الخطباء لا علم لهم، الذين يصعدون المنابر لا يعني أنهم يعرفون كل شيء، يقلدون الآخرين، يرددون بأن هذا البيت قاله الحسين، الحسين ما قال هذا الكلام. هذه قصيدة شيخ محسن أبو الحب التي عنوانها بيضة الإسلام، إن كنت مشفقة علي دعيني، ما زال لومك في الهوى يغريني، لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذن في الحب غير أميني، إلى أن يقول أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، هذا دمي فلتروى صادية الضبا منه، وهذا للرماح وتيني، إلى آخر القصيدة. هذا بيت للشاعر محسن أبو الحب، ليس للحسين عليه السلام. من كان حجة، هل يعقل أنه لا يميز حجة مبعوث لا يميز بين كلام الإمام المعصوم وبين كلام غيره؟ فهذا يكشف عن عدم علمه. طبعا قد يقول الآن بعد ما قلت، أنا قد يقول بأنه أنا أعرف هذه القضية وأنا أقصد المعنى، قد يقول هذا، لكن أنا أحكم أنصافكم، أنتم أنا أحكم أنصافكم، لا علاقة لي به، أنا أحكم أنصافكم، أقرأ الناس وأنتم تعرفون بأنه يقصد هذا المعنى، أن الإمام الحسين قال هذا الكلام. لقد بين الإمام الحسين بين إن الدين الإلهي لا يستقيم إلا بدمه المقدس، فأي حجة هذا؟ الذي لا يعرف هذا الكلام قاله الإمام الحسين أم لم يقله؟ أنتم حكموا إنصافكم، حكموا وجدانكم. أنا وردني سؤال البارحة، السؤال يقول بأنه هل يشترط في الحجة أن يكون أفصح أهل زمانه؟ نعم، لابد أن يكون أفصح أهل زمانه، كيف لا يشترط هذا؟ ثم قال فما قضية موسى وهارون؟ سنأتي عليها. أنا أقول نعم، لابد أن يكون الحجة أفصح أهل زمانه، كما قال صلى الله عليه وآله أنا أفصح من نطق بالضاد، وإلا إذا كان هناك أفصح منه سيكون مقدم عليه. أنتم تصلون صلاة الجماعة، صلاة الجماعة ماذا يشترط فيها؟ ألا يشترط فيها الأقرأ؟ ألا يشترط فيها الألسن؟ هذه رواة أهل البيت في أحكام إمام الجماعة. ماذا يقدم؟ ألا يقدم الأعلم والأفقه والأقرأ والألسن؟ الذي قراءته غير صحيحة هل يجوز أن يكون إماما للجماعة؟ لذلك أقول إذا أكو من يصلي خلفه هذا الرجل الآيات يقرأها بشكل خاطئ، دققوا في صلاته حتى تكون صلاتكم صحيحة. ربما لا يحسن الصلاة هذا الرجل، لأن هذه بياناته مشحونة بالأخطاء النحوية، بياناته الصوتية أو بياناته. الآن هو مثلا حينما يقول قال رسول الله ويتحدث رسول، هذه إهانة لرسول الله. الدليل على أنها إهانة، لا يجوز لنا أن نقرأ القرآن فنجعل من الفاعل مجرور. لماذا يجب علينا أن نقرأ القرآن بشكل صحيح؟ لماذا يجب على المصلي أن يقرأ قراءة صحيحة؟ لماذا يجب أن يكون إمام الجماعة قراءته صحيحة؟ لماذا يقدم الأقرأ والألسن والأفصح في صلاة الجماعة؟ لا يمكن أن نتصور بأن الحجة على الناس، هناك في الناس من هو أفضل منه في القراءة، وهذا من شؤون الدين. بالله عليك، يعني أنت تجعل أمامك حجة وأنت تقرأ أفضل من عندك، كيف يكون هذا؟ تجعل أمامك حجة وهو أخطاء إملائية مشحون في عدة سطور، تجعل أمامك حجة وهو ما يحسن، ما يعرف الفاعل مرفوع أو منصوب، تجعل أمامك حجة ويقرأ القرآن خطأ، أمامك حجة ويقرأ الرواية خطأ، أي حجة هذا؟ هذا حجة، هذا ليس بحجة. أعود للسؤال الذي قال بأن موسى لم يكن أفصح، من قال هذا؟ صحيح هناك قصة منقولة في قضية فرعون، وهذه القصة موجودة في البحار وفي غير البحار. القصة ماذا تقول؟ تقول أن موسى وهو صغير عطس فقال الحمد لله رب العالمين، فلما درج موسى، يعني صار صبي يدرج يمشي، كان يوما عند فرعون فعطس موسى فقال الحمد لله رب العالمين، فأنكر فرعون ذلك عليه ولطمه. لماذا؟ باعتبار رب العالمين هو فرعون، وقال ما هذا الذي تقول؟ فوثب موسى على لحيته، وكان طويل اللحية فرعون، فهلبها أي قلع لحيته، فهم فرعون بقتله، فقالت امرأته غلام حدث لا يدري ما يقول وقد لطمته بلطمتك إياه، فقال فرعون بل يدري، فقالت له ضع بين يديك تمرا وجمرا فإن ميز بينهما فهو الذي تقول، فوضع بين يديه تمرا وجمرا فقال له كل، فمد يده إلى التمر فجاء جبرائيل فصرفها إلى الجمر في فيه فاحترق لسانه فصاح وبكى، فقالت آسيا لفرعون ألم أقل لك إنه لا يعقل؟ فعفى عنه. بسبب هذه القضية صار هناك خلل في لسانه، هذه قضية طارئة، هذا ليس نقص أصلي عند موسى، ومع ذلك لما نأتي فنقرأ في سورة طه اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري في بداية البعثة ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني هنا الله سبحانه وتعالى حل له العقدة، انتهت القضية قبل البعثة، في أوائل البعثة قبل أن يبدأ بالتبليغ. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ما قال يتكلم نيابة عني، قال اجعله لي وزيرا، الوزير يأتي بعد الذي استوزر له. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وللعلم هارون كان أكبر من موسى في السن، هارون كان مولود قبل ولادة موسى. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ما قال كي يتكلم نيابة عني، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني أنه قد حلت العقدة من لسانك. وهو طلب أن تحل العقدة من لسانه قبل أن يطلب واجعل لي وزيرا من أهلي. هذه شبهة أيضا، هذه شبهة يشبه بها عليكم، بأن هارون، أن موسى دعا الله سبحانه وتعالى أن يدعمه أن يمده بهارون لأنه كانت هناك عقدة في لسانه. أصلا موسى حلت له العقدة قبل أن يطلب أن يكون هارون وزيرا له. هذا سياق الآيات. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وزير ليس متكلم. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، إلى أن تقول الآية قد أوتيت سؤلك يا موسى. أوتيت سؤلك يعني أن عقدة اللسان قد حلت. طبعا هذا على تفسير أن هناك عقدة في لسانه وفقا لهذه الرؤية. وإلا نحن إذا نريد أن نذهب وسياق روايات أهل البيت، مثلا هذا تفسير البرهان الجزء الخامس، عن أسماء بنت عميس تقول رأيت رسول الله بأزاء ثبير. ثبير هذا جبل من جبال مكة. رأيت رسول الله بأزاء ثبير وهو يقول أشرق ثبير أشرق ثبير، اللهم إني أسألك ما سألك أخي موسى أن تشرح لي صدري وأن تيسر لي أمري وأن تحلل عقدة من لساني. فهل كان رسول الله بحاجة إلى أن تحل عقدة لسانه؟ هذه قضية فيها دلالة أخرى. يقول اللهم إني أسألك ما سألك، هذا يعني أن موسى ما كان عنده عقدة في لسانه. اللهم إني أسألك ما سألك أخي موسى أن تشرح لي صدري وأن تيسر لي أمري وأن تحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأن تجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي، إلى آخر الرواية. مقصودي أن النبي هنا يدعو بنفس الكلمات ويقول أسألك كما سألك أخي موسى. كما سألك يعني نفس الدعاء الذي دعا به موسى، يعني أن موسى ما كان يعاني من عقدة في لسانه، وإلا كيف يقول النبي صلى الله عليه وآله هذا الكلام. ومع ذلك لو فرضنا، فالآية قالت لقد أوتيت سؤلك يا موسى، هذا قبل أن يذهب إلى فرعون، والمتكلم كليم الله هو موسى. قطعا لابد أن يكون الحجة هو أفصح الناس وهو أبلغ الناس. لا يمكن أن نتصور أن الحجة على الناس تكون هذه حاله، هذه الحال البائسة. يعني نحن مثلا إذا نريد أن نتصفح القرآن الكريم، الآية 63 من سورة النساء،
إلى غرفة البث، خليكم يا راجعين.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله. نلتقي مجددا لتكملة حديث قرأت حديث الكتاب والعترة مع سماحة الشيخ.
أكمل من حيث توقفت وهو في صدد الجواب على السؤال الذي وردني بأنه هل يكون الحجة هو أفصح أهل زمانه، وقلت نعم، ذكرت شيئا من جواب هذا السؤال، ومع ذلك أقول حتى لو تنزلنا وقلنا بأنه لا يشترط في الحجة أن يكون هو الأفصح في أهل زمانه، فالقضية هنا ليس قضية فصيح وأفصح، قضية خطأ، قضية أصلا إنسان لا يملك شيء من الفصاحة. القضية ليس قضية فصيح وأفصح، القضية قضية خطأ، هنا خطأ بالغ، خطأ قوي جدا. كما قلت مثلا هو مثلا لما يحتج مثلا في بيانه الذي أشرت إليه أنا في قضية سب النبي في مسألة الرسوم الكاريكاتيرية التي كانت في الدنمارك أو أماكن أخرى، وذكرت أربع سطور فيه ثمانية أخطاء. واقعا هو هذا أسوأ، أن يكون الحجة الذي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أسوأ من راسم الكاريكاتير. راسم الكاريكاتير أصلا لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة له بمحمد، ولا يعرف قدر محمد. أما هذا الذي يدعي بأنه حجة عن محمد، وكما في بياناته بأن محمدا قد شهد له بالحق، فيكتب بيانا من أربع سطور، أربع سطور في هذه الأربع سطور ثمانية أخطاء، أربعة إملائية وأربعة نحوية، وهذا أكثر، هذا أكثر سوءا من هذا الذي رسم الكاريكاتير. القضية ليس قضية فصيح وأفصح، حتى لو فرضنا وقلنا بأن هذه القضية أو هذا الأمر ليس مشترطا في الحجة، ولكن بالله عليك هل تقبل أن الأئمة المعصومين ألا يكونهم هم كانوا أفصح الناس والناس ما قبلت فيهم، هم كانوا أعلم الناس والناس ما قبلت فيهم؟ الآن تأتينا بإنسان ربما حتى لا يحسن أن يؤدي صلاته يكون هو حجة؟ كيف يكون هذا الكلام؟ لذلك القضية ليش في البحث في فصيح وأفصح، البحث في صحيح وغلط. هذا الرجل يتكلم خطأ، يتكلم غلط، كلام بين صحيح وغلط، بين صواب وخطأ، لا بين فصيح وأفصح. لا توجد هنا فصاحة، يوجد هنا خطأ، خطأ، خطأ واضح، خطأ فظيع في الكلام. نحن نقرأ في آيات الكتاب الكريم، ماذا نقرأ؟ نقرأ مثلا الآية 63 من سورة النساء: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا القول البليغ بالله عليك خبرني ما هو؟ هل هو يأتي فيه الفاعل مجرور والرؤية رؤيات؟ هذا هو القول البليغ؟ هذا خطاب للنبي، فأعرض عنهم وعظهم، أليس هو حجة؟ هذا خطاب للحجة، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني لو أراد أن يقول لي في نفسي باعتبار أنا محجوج به وحجة على الجميع وأنا واحد من رعيته، هذا لو يريد أن يقول لي قولا بليغا وأنا أخرج له من قوله الأخطاء النحوية والإملائية والصرفية، هذا أي حجة؟ هذه حادثة عن منقولة عن النحو المعروف أبي علي الفارسي من علماء النحو، ذهب إلى الموصل، كان هناك مدرسة في الموصل، والتقى بعثمان بن جني أيضا من علماء النحو، أبو الفتح عثمان بن جني صاحب كتاب الخصائص معروف من كتب النحو والصرف المعروفة، فبدأ يحادثه في مجلس الدرس، فقال له: يا ابن جني، يا ابن جني، لقد تزببت قبل أن تتحصرم. الحصرم هو نوع من العنب، طب بعض الكروم، بعض أشجار العنب، بعض الكروم لا تثمر عنبا حلوا، تثمر عنبا حامض وهو الحصرم، فهذا يترك على الأشجار حتى يتفسخ ويتحلل وتتحول الحوامض إلى سكريات ويكون هو الزبيب. فقبل الزبيب هناك مرحلة تسمى مرحلة الحصرم، فأبو علي الفارسي يقول له: لقد تزببت قبل أن تتحصرم، صرت زبيبا قبل أن تكون حصرما، يقصد بأنك ما أتقنت دراسة الصرف وجئت تدرس النحو، عليك أولا أن تدرس الصرف وتتقنه، ثم بعد ذلك تتقن النحو، عليك أن تتحصرم ثم تتزبب تصير زبيبا بعد ذلك. فصاحبنا هذا لا تحصرم ولا تزبب، الأخطاء الصرفية والنحوية واللغوية، فهذا كيف يكون حجة مثلا علي وأنا حينما أسمع كلامه أسمع هذه الأخطاء؟ كيف يذعن قلبي له بغض النظر عن المسائل العلمية الأخرى؟ فلذلك المسألة مو في مسألة فصيح وأفصح، لما نأتي ونقرأ مثلا آيات كثيرة مثلا إنما على رسولنا البلاغ المبين، ما هو البلاغ المبين؟ هي كلمة البلاغ لوحدها تعني كلام فصيح واضح بين لا إشكال فيه، أما بلاغ مبين فهذه القضية تكون أكثر بلاغة أكثر فصاحة. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والقرآن مشحون بمثل هذه الآيات. ما المراد من البلاغ المبين؟ المراد البلاغة، الفصاحة، الوضوح، حتى حينما يتكلم المتكلم يكون حجة على الآخرين. إذا كان هذا الإنسان يفتقد هذه الأولية كيف تتم له الحجية؟ لذلك أنا أقول الآن إذا كان الطرح الذي طرحته يوم أمس وهو أن يختار موضوعا وأنا وإياه نتحدث في هذا الموضوع وبمسمع من أصحابه وأتباعه عبر الفضائيات بشكل مباشر في نفس الوقت من دون أوراق من دون كتب، الطرح الذي طرحته يوم أمس أنا حقيقة اليوم ما أريد أن أنسحب من هذا الطرح، لكن أطرح له طرح إذا يوافق أنسحب من هذا الطرح، أطرح له طرحا ثانيا. الطرح الثاني أنا أقول إذا كان شيخ علي الكوراني أو غير شيخ علي الكوراني، شيخ علي الكوراني طلب منه معجزة أن يغير لحيته البيضاء إلى سوداء، إذا كان شيخ علي الكوراني طلب معجزة لنفسه هو حر الشيخ الكوراني، أنا ما راح أطلب معجزة لنفسي، أطلب معجزة إلك أنت دبر روحك. قضية استقامة اللسان الإنسان ما يكسبها في يوم وليلة، وقضية الحروف ومخارجها هذه الإنسان لابد أن يتمرن عليها من الطفولة، وقضية ضبط النحو والصرف والبلاغة قضية تحتاج سنين للممارسة والمرنة والدربة. فأنا أقول أنت فاقد لهذه الخصائص، أنت أطلب من الإمام الحجة أن يجعلك تتحدث بشكل كامل بحيث إذا أسمعك أنا وغيري ما يوجد عيب في كلامك، وهذه معجزة، وهذه معجزة دبر فيها روحك، أنا ما أطلب معجزة لي، أنت أخرج علينا وتحدث بلسان ذلق بليغ فصيح، الحروف من مخارجها، قواعد النحو صحيحة، القواعد الصرفية اللغوية حجة. أنا أتكلم أخطأ، أنا ليس بحجة، أنت المفروض حينما تتكلم ما تخطأ، فإذا خرجت علينا بهذا فتثبت حجيتك. ننسحب إذا أنت توافق على هذا الطرح، ننسحب من الطرح السابق، وهذه شغلة بها فائدة لك، أنت أطلب روحك، أطلب من الإمام الحجة عليه السلام أن يمدك بحيث تتكلم بشكل سليم وصحيح، أي شخص يسمعك يرى بأن هذا الكلام موافق للقواعد والأصول. وما نريد أكثر من نص ساعة، نص ساعة تطلع علينا تتكلم بشكل صحيح متقن مضبوط، الحروف من مخارجها والكلمات صحيحة، حتى على الأقل يعني تمثل الإمام الحجة. الرسول يا جماعة عقل المرسل، الرسول عقل المرسل. الآن إذا يأتيكم واحد من قبل مرجع من مراجع الشيعة ويتكلم بكلام تجدون مثلا نقص في حديثه، ألا تقولون كيف يمثل هذا المرجع؟ فكيف يمثل هذا الإمام المعصوم وهو هذه الأخطاء الشنيعة الفظيعة عنده؟ طبعا أنا ما أريد أن أتناول المسائل التي كتبها في المتشابهات وفي كتبه، هذه يأتيها وقت آخر وننخلها نخل بعدين، هذه جاية هواي الأيام جاية. الآن نتحدث في الأوليات، في الأشياء الأولية، ولا تلك القضايا العلمية ننخلها بعدين، إذا احتاجينا ننخلها ننخلها نخل. فهذا عرض ثاني أنا أعرضه، يعني أن تخرج علينا تطلب من الإمام معجزة، لأنك إذا تخرج على الحال الذي أنت فيه لا تستطيع أن تتكلم بشكل صحيح، تحتاج إلى معجزة، أطلب المعجزة من الإمام الحجة عليه السلام. حتى يغير لك وضعك، وهاي قضية فيها مصلحة لك، ومو أكثر من نصف ساعة. أخرج إلينا وتكلم بشكل واضح وبين. القضية هي واضحة. أنا كما قلت، أنا قلت لك التواقع في ورطة، الأفضل أن تنسحب وتخلي هذه الناس كل واحد يروح بدربه، وتتمة الحديث تأتينا إن شاء الله في يوم غد، الحديث عن الروايات، وبعد يوم غد يأتينا الحديث عن الفتنة.